أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمة الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم أن المصنف قد عرف علم أصول الفقه بأنه علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، وقد أشكل بإشكال معروف بأن هذا التعريف لا يشمل كل مباحث علم الأصول، وذلك لأن الفقيه في مقام الاستنباط تارة يستند إلى دليل حاكم عن الواقع، حديث زرارة يثبت ماذا؟ الواقع. هس هذا الإثبات ظني قطعي لا يهم، بالنتيجة الفقيه يستند إلى دليل يحكي الواقع، يعني يحكي نفس الحكم الشرعي. لسان الدليل أن الحكم الشرعي عند الله تعالى هو كذا وكذا. مثلا رواية جاءتنا بأن مثلا غمس الرأس في الماء مبطل، هنا الدليل يحكي حكما شرعيا، وهذا نسميه بالدليل المحرز على تعبير السيد الشهيد قدس الله نفسه. وأحيانا لا، الفقيه يقول أنا لا أعرف الدليل، عفوا لا أعرف الحكم، أنا جاهل بالحكم الشرعي، لم يثبت لي الحكم الشرعي بدليل محرز. في مقام عدم ثبوت الدليل الحكم الشرعي بدليل محرز، أنا أبقى شاكا في الحكم، فيثبت لي ماذا؟ وظيفة عملية عن طريق الأصول العملية. فالفقيه كما يستند إلى دليل محرز حاكم عن الحكم الشرعي، كذلك يستند إلى أصل عملي لا يحكي حكما شرعيا، وإنما يعطي الوظيفة العملية. أصالة البراءة مثلا لا تقول إن الحكم عند الله تعالى هو حلية التدخين، لا، وإنما تقول لك أنت التدخين بقيد كونه شنو مجهولا حكمه، أنا أثبت ماذا؟ عدم الحرمة أو عدم الإلزام. واضح؟ فمن هنا يشكل على المصنف بأن تعريفك يشمل القسم الأول فقط ولا يشمل ماذا؟ القسم الثاني. أجاب المصنف عن ذلك بأن المراد من الحكم الشرعي في التعريف هو ما يشمل الحكم المستفاد من الأصول العملية، وذلك لأن الحكم على قسمين، حكم واقعي وحكم ظاهري. الحكم الواقعي قلنا هو الحكم الثابت للشيء بما هو هو، بما هو فعل من الأفعال كما عبر المصنف، لا بقيد ماذا؟ كونه مشكوكا حكمه. هذا حكم واقعي، وهو الذي يثبت بالأدلة المحرزة. هسا الأدلة المحرزة سواء كانت قطعية أو ظنية. القطعي جاءنا مثلا دليل متواتر بثبوت حكم شرعي، وأحيانا لا تأتينا رواية مثلا فلنفترض أنها حجة لكنها ليست بقطعية، بالنتيجة خبر ثقة، فيثبت هذا الحكم شنو؟ بدليل ظني، لكنه ثبت مع قيد كونه مشكوكا حكمه؟ لا. يعني لا، جاءنا دليل ظني يقول بأن الشيء الفلاني حرام، فهذا الشيء ثبت له الحكم بما هو مشكوك أو بحد ذاته؟ نقول بحد ذاته، جيد، فهذا نسميه بالحكم الواقعي. وأحيانا لا، الحكم يثبت للشيء بقيد كونه مشكوكا حكمه الواقعي، وهذا هو الحكم المستفاد من الأصول العملية. الحاصل أن الحكم الشرعي الذي ذكرناه في التعريف يشمل الحكم المستفاد من الأصول العملية. واضح إن شاء الله؟ أنا أعدته لكي أؤكد على ما أشار إليه الشيخ قبل قليل. واضح إن شاء الله؟ الآن أسأل، هل يمكن أن نعرف الحكم الواقعي بأنه الحكم الثابت عند الله تعالى والحكم، لا تستعجلوا، والحكم الظاهري هو الحكم الذي ثبت في حالة الشك؟ أعيد على ما تبين قبل قليل، هل نستطيع أن نعرف الحكم الواقعي بأنه الحكم الثابت عند الله تعالى اللي نحلف عليه بالعباس مثل ما قال الشيخ قبل شوية، ونعرف الحكم الظاهري بأنه الحكم الثابت في حالة الشك؟ اللي يقول ممكن ليش واللي يقول ما ممكن ليش؟
الجملة ممكن فقط، لأنه الدليل الواقعي قسم إلى قسمين مثل ما تفضلت، أنه يقيني وظني،
يقيني وظني
تعبدي هو بعد من الشارع، خبر خبر الثقة،
فممكن ما يكون ثابت في علم الله تعالى،
بس القسم الآخر يكون ثابت
اليقين
مثل متواتر.
أنتوا شو تقولون شهر؟ نفس الكلام. للحكم الظاهري والواقعي اصطلاحان، كثيرا ما يقع الخلط بينهما. مرادنا ها هنا من الحكم الواقعي والظاهري هو أحد الاصطلاحين. مرادنا من الحكم الواقعي ليس الحكم الثابت عند الله تعالى، هذا اصطلاح آخر. مرادنا من الحكم الواقعي هنا ما هو؟ هو الحكم الثابت للشيء بما هو هو. هسه سواء كان ثابتا عند الله تعالى مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع، ليس هذا هو المنظور. واضح؟ فلهذا الحكم الواقعي ها هنا يشمل حتى الحكم المستفاد من الأمارة، حكم ظني، ولعله واقعا ليس هو الحكم. جاءتني رواية حجة بنتيجة أنا أخذت بها، لكنها قد تكون مخالفة للواقع، ومع ذلك نسمي الحكم بالحكم الواقعي. لماذا؟ لأن المراد من الواقع ها هنا ليس الثابت عند الله تعالى، بل هو اصطلاح يراد منه ما ثبت للشيء بما هو هو. وكذلك الحكم الواقعي لا يراد منه ما ثبت في حالة الشك، لا، يراد من الحكم الظاهري ها هنا هو ما ثبت للشيء بقيد الشك. وفرق، مرة أقول هذا الشيء بقيد كونه مشكوكا حكمه يثبت له الحكم اللي هو هنا الآن نسميه بالحكم الظاهري، وعندنا حكم ظاهري باصطلاح آخر وهو الحكم الثابت للشيء في حالة الشك، في ظرف الشك، فيشمل الأدلة المحرزة. المطلب شوية بتعقيد، بس أنا اضطريت أنبه عليه وراح يجي إن شاء الله من المصنف في لعله في الجزء الثالث ينبه عليه بشكل أوضح. اللي أريد أوصل أنه مرادنا من الحكم الظاهري الواقعي ها هنا ليس الثابت في علم الله تعالى، فهذا اصطلاح آخر. ومرادنا من الحكم الظاهري ليس الحكم الذي ثبت في حالة الشك، فهذا أيضا اصطلاح آخر. بالنتيجة إذا فهمنا الاصطلاح هنا جيد، وفهمنا أن هناك اصطلاح آخر هذا أيضا جيد. إذا فهمنا الاصطلاحين فخير على خير إن شاء الله. واضح جيد، هذا تمام الكلام في المطلب الأول. لو بعدنا، ما هو المطلب الأول؟ هو تعريف علم الأصول. انتهينا أو لا؟
خلاص بعدنا الحكم الواقع والظاهر،
خلنا نقبل الباقي ونشوف انتهينا أو لا. قال قدس الروح الثاني أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكم الواقع. قال بما أنه مجهول حكم الواقع، يعني بقيد كونه مجهولا حكمه الواقع، مو في حالة الشك في الحكم الواقع اللي يعبرون عليه في ظرف الحكم الواقع، ذاك اصطلاح آخر إن شاء الله يأتي في الجزء الثالث إذا بقينا سوى. إحنا عادة الدروس تبدي والقلوب بعدين تتشتت، إن شاء الله تبقى القلوب مترابطة. كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية أو وجوب، طبعا النظر الأجنبية بدون شهوة ولا واضح، مع الشهوة
حرام،
نفس النظر إلى الأجنبية، أنا أنظر إلى الأجنبية بدون شهوة، ما أقشمر نفسي طبعا، رواية أشوف مسلسل وبي امرأة ممكن محجبة، طبعا مسلسل إيراني مثلا غيره كذا، لكن بعد تدون المسلسلات أصلا يختارونهم شكلهم وترتيبهم من القبيل، فأنا أريد أكمل المسلسل شلون؟ فش أقول لنفسي؟ لا هاي مو شهوة، صحيح حلوة وجذبتني وكذا، بنية مرتبة، بس مو شهوة وأكمل المسلسل الآخر. لا، كل واحد ما نقش من نفسه. زين، في حرمة النظر إلى الأجنبية أو وجوب الإقامة للصلاة، هل الإقامة واجبة أو لا؟ اختلف الفقهاء مثلا. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه، أي دليل؟
الوجوب،
الحرمة.
الدليل من أي نوع؟
الواقعي،
من الدليل الذي يثبت الحكم الواقعي، سواء كان دليلا قطعيا أو كان دليلا ظنيا، أي دليل بنتيجة يثبت حكمه للشيء بما هو هو. ما عندي دليل، شو أسوي؟ قال يشك، من يشك؟
الفقيه.
الفقيه في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، ولأجل أن لا يبقى في مقام العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر ولو عقليا. جيد، كوجوب الاحتياط، هسه واحد يبني على الاحتياط مثل نفترض سي شيء يبني على الاحتياط العقلي، يعني لا حتى الاحتياط الشرعي مثلا في مقام الشبهات التحريمية مثل ما ذهب إليه الأخباريون أو بعضهم، البراءة لا تجري في الشبهات التحريمية الحكمية التحريمية، يعني إذا شككت في حرمة شيئين فهنا لا تجري براءة. إذا بنينا هكذا نقول بنتيجة حرمة النظر إلى الأجنبية أو الحكم النظر إلى الأجنبية هو شنو؟ الحرمة. هذا الحكم ثبت للنظر إلى الأجنبية بما أنه مثبوت مشكوك حكمه الواقعي، فيكون حكما ظاهريا. فقال كوجوب الاحتياط، هسه الاحتياط العقلي الاحتياط الشرعي، المصنف طبعا قاعد يعطي فرضيات مو اللي هي تكون واقعية، لأن ممكن واحد يقول شلون يجري الاحتياط العقلي؟ نحن أخذنا بالحق الثاني، الحق الأولى الاحتياط العقلي لا يجري لأنه يوجد شنو؟ أصل عملي ثانوي مسمينا اللي هو البراءة. بنتيجة المصنف كأنما يريد بس فقط فرضيات، لو بنينا على الاحتياط العقلي فنقول، إذا بنينا على الاحتياط العقلي أو الشرعي فنقول ماذا؟ النتيجة أن الإقامة واجبة، لأن مقتضى الاحتياط أن أتي بالإقامة فيثبت لها الوجوب، لكن لا بما هي بل بما أنها مجهول حكمه الواقعي. وكذلك النظر إلى الأجنبية تثبت لها الحرمة، لكن لا بما هي بل بما هي مجهول حكمها الواقعي. أو البراءة، لا يقول أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبما أني لا أعلم حرمة النظر إلى الأجنبية فيجوز لي أن أنظر،
ذمتي خالية،
ذمتي خالية. وبما أنني لا أعلم وجوب الإقامة في الصلاة فلا يجب علي أن أتي بها، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. زين، أو عدم الاعتناء بالشيخ، من يقول لي هذا يا أصد؟ طبعا الشيخ استثناء
تخير.
عدم الاعتناء بالشيخ، يقول الأصل هو عدم الاعتناء بالشيخ، يعني أنا أشك في حرمتي النظر إلى الأجنبية، الأصل عدم الاعتناء بالشك، بالتالي
استصحاب.
أحسنتم، الاستصحاب. عدم الاعتناء بالشك يعني أنا أشك سابقين قبل نزول الشرائع أنا أقطع بأن الحرمة النظر النظر إلى الأجنبية لن يثبت لها حكم شرعي قبل نزول الشريعة. هل هناك حكم شرعي قد ثبت للنظر الأجنبية أو لا؟
ماكو
شريعة لن تأتي، فأنا قاطع سابقا، قاطع بأي شيء بعدم ثبوت الحرمة.
والآن
أشك أستصحب الحالة السابقة اللي يسموه بالاستصحاب عدم الأزلي. جيد، كذلك قبل نزول الشريعة وتشريع الصلاة أنا قاطع بعدم وجوب الإقامة، والآن شاك فأستصحب. فمراده عدم الاعتناء بالشك يعني استصحاب، والظاهر أنه مراده استصحاب العدم الأزلي. زين، طبعا هاي الصراحات عدم الأزلي شوي غريبة، شوي إن شاء الله تتضح. قال ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي ماذا يسمى؟ يسمى الحكم الظاهري، والدليل الدال عليه الدليل الفقهتي، والأصل أو الأصل العملي. طبعا المعروف الآن هو إطلاق الأصل العملي، الدليل الفقهتي عادة يطلق قليلا، نعم بالبحوث تجدونه، لكن عادة في حتى عند الشيخ قدس الله نفسه عادة نعبر بالأصل العملي. قال ومباحث الأصول، الآن كأنما يصرح بأني أريد أن أدفع الإشكال المتقدم. ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي، ومنها ما يقع في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري، ويجمع الكل وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي. فيقول لك أنا لا يأتي علي هذا الإشكال الذي يأتي على غيري من التعريف على ما ذكرناه في التعريف. انتهينا أو لا؟ لا لا تستعجلون بعدني. التعاريف هاي قاعدة خذوها دائما، التعاريف في مقام الشرح لابد فيها من مرحلتين. المرحلة الأولى توضيح قيودها، والمرحلة الثانية بيان ماذا تخرج هذه القيود. الفاعل، تعريف الفاعل مثلا ابن هشام جدا اعتنبي تعريف الفاعل، أولا أبين اسم من المراد من الاسم أوضح، تقدم عليه فعل من المراد من التقدم مثلا أوضح، وبعدين كن أبين أنه ماذا يخرج بهذه القيود. هاي دائما إذا تريدون تشرحون في الدرس في المباحثة عندك بحث تريد تكتبه مثلا تعريف وتغير من القيود أن هذه القيود ماذا تخرج. طبعا
صح.
الدينية أنظركم هي وجوب على الحشدي طيب وإن كانت تفعل إلى عدة لأنها طريقة للفتح الخارجية وإسمع بها توصلت إلى نتيجة. أما في القاعدة الفقهية هي نفسها حكم من حاز ملك، فأقول الشيخ حاز إذن ملك. هنا أنا لم أستنبط حكما جديدا، غاية الأمر أني طبقت القاعدة على فرد خارجي، مثل نقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، شنو أنا أستنبط منها وجوبات متعددة يومية؟ أقول اليوم راح أستنبط حكم جديد وهو وجوب الصلاة على الشيخ حسين مثلا، هذا صحيح؟ لو لا نقول أني استنبطت حكم واحد وهو وجوب الصلاة، هذا الحكم له أفراد. كذلك القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية وإن كانت قاعدة فتدخل في القيد الأول، إلا أنها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لأنها من باب التطبيق على الجزئيات الخارجية وليست من باب الاستنباط. المطلب شوي لعله به صعوبة بس إن شاء الله واضح. واضح شيخنا؟ جيد، خلصنا. أكو بعض الإضافات الأخرى، الإخراجات، يعني لعله نخليه للتأمل، تأملوا يعني هواي بعد هاي طريقة استنباط الحكم الشرعي هواي تخرج، مثل قلنا مباحث النحو نقدر نقول، مباحث الصرف كذلك، العلوم العربية يعني عموما الصرف، البلاغة، علم المنطق كذلك أحيانا ممكن أن يستند إلى بعض القواعد. فنقول بنتيجة هذا اجعلوه على التأمل. المطلب الثاني هو موضوع علم الأصول، وقد اختلف في موضوع علم الأصول ما هو، على أقوال ما هو موضوع علم الأصول. القدماء قالوا إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، ودائما عندما نقول الأدلة الأربعة ما المراد منها؟
استصحاب براءة
لا لا الأدلة الأربعة
العقل والإجماع،
الكتاب أول شيء،
والسنة
والإجماع والعقل، هاي الأدلة الأربعة. فذكروا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، جيد، وواضح من الإشكال على هذا. إذا جعلت موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة فكثير من المباحث الأصولية تخرج، مباحث الأصول العملية أحسنت ليست من الأدلة الأربعة، مباحث التعارض ليست من الأدلة الأربعة. فنقول هذا التعريف لا يجمع جميع ماذا موضوعات المسائل، عفوا الموضوع، الموضوع هو الجامع الذاتي بين موضوعات المسائل، فلا بد أن يشمل جميع الموضوعات. ومن الموضوعات ما هو ليس من الأدلة الأربعة، فأنتم عندما تخصصون موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة فهذا يلزم منه ماذا؟ خروج جملة من مباحث علم الأصول عن علم الأصول، مع أنها لا شك
أنها من هذا
من مباحث علم الأصول. جيد.
الأصول الأملية ما شاءه يعني ماذا يعني ما شاء ما شاءه السنة أو ما شاءه عقل،
أحيانا يكون العقل وأحيانا يكون السنة،
يعني إذا كان ما شاءه من العقل يمكن أن ندخله في ذمن.
القدماء أدخلوا بعض إن شاء الله يأتي من المصنف، أدخلوا بعض المباحث الأصولية في الأدلة العقلية، لكن موضوعها ليس العقل، الأصل العملي يبحث مثلا عن البراءة، يبحث عن البراءة الشرعية مثلا، هي بنفسها ليست سنة. علم الأصول مثل عفوا الأصول العملية يثبت لك البراءة مثلا، لكن هذا لا يعني أن البراءة سنة. بعبارة أخرى، ليس كل ما استفيد من السنة هو سنة. يعني ممكن أنت تقول أنا أستفيد أحكام النحوية من السنة، ممكن لو لا
ممكن. الأحاديث.
الأحاديث مثلا، الحديث المعروف عن الأمير المؤمنين عليه السلام في تعريف تقسيم الكلمة، جيد، هذا لا يعني أنه سنة وإن كنت مستفيدا منه، استفدته من السنة. واضح؟ وكذلك العقل. لا واضح، الأصول العملية لا تدخل لا في العقل ولا في السنة. طبعا الآن غير واضح، إن شاء الله من عندما يأتي نبحث ما المراد من العقل وما المراد من السنة، هذا إن شاء الله يتضح أكثر. جيد. بعض الأصوليين والظاهر أنه من السنة أضاف الاستصحاب والاستحسان، وإن كان البعض شكك في هذه الإضافة. على كل حال، بالنتيجة هناك خلاف، أنا لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل. هذا خلاف أول. خلاف آخر، أصلا هل نحتاج في العلوم إلى موضوع أو لا نحتاج؟ بعض العلماء قال لا حاجة إلى الموضوع أصلا، منهم المصنف سيد الخوي كذا قدس الله نفسه، أصلا لا يوجد ملزم ولا يوجد دليل على أنه لا بد لكل علم من موضوع. هذا لا دليل عليه ولا ملزم به كما ذكر المصنف. جيد. الآن عندما نقول، خلنا نقرأ هذا المقدار وأعيد أبين في الشيء بعبارة المصنف. قال موضوع علم الأصول إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، وهو استنباط الحكم الشرعي. فيقول كل ما غايته استنباط الحكم الشرعي
فهو
الموضوع، وهو بالحقيقة يكون موضوعات متعددة. جيد. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب إلى الأدلة الأربعة، تصير خمسة. ليش لا وجه؟ لأن هناك مباحث أخرى تشترك في الغاية من علم الأصول، وهو استنباط الحكم الشرعي. فلماذا نخصص بهذه الأدلة؟ قال أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون، يعني منسوب إلى السنة، يعني بعض علماء السنة، والبعض كما قلت يشكك في هذه النسبة، يقول وإن بحث القياس والاستحسان في المباحث الأصولية عند السنة إلا أنه ماذا ليس داخل في المباحث الأصولية. على كل حال السلام مهم كلش. قال ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية، عن عوارض منه الموضوع في ذلك العلم. طبعا ما يحتاج نشرح هاي العبارة لأن شرحت بتفصيل في كتاب الحاشية، بالكم في بداية تعريف في بداية مباحث الحاشية، يعني تعرض لهذا المطلب بالتفصيل، ويأتي إن شاء الله بتفصيل لعله أكثر في كتاب الكفاية. كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، المناطق تسالموا على أن لكل موضوع لكل علم موضوع. زين، ليش لا حاجة إلى التزام؟ قال فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. طبعا مو لا دليل عليه، هو أكو عليه دليل لكن دليل غير تام، يستدلون بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد من القدير. زين، محصل كلام المصنف من يلخص ليه؟
كبرى لوس كل الكلام.
احنا قلنا اكو خلافين، خلاف في ما هو الموضوع.
نعم.
والخلاف الثاني، هل يجب ان يكون هناك موضوع للعلم او لا؟
المصنف اولا يناقش في الكبرى المنطقيين، وهي انه لا بد لكل علم من موضوع. فهو يشكل على ذلك، يقول بما انه لا يوجد دليل تام وناهض فاذا الاصل العدم.
زين،
هذا اولا. ثانيا هو يناقش في الصغرى، يقول إذا قلتم أن الموضوع هو الأدلة الأربعة فهذا غير شامل،
فهو رأيه
رأيه هو عدم وجود موضوع لعلم الأصول، بل كل ما يقع في استنباط الحكم الشرعي هو يعني لا يوجد موضوع جامع لهذا الأمر.
زين، شو تبون شيخنا؟ تؤيدون شيخ؟ يعني المصنف هل يريد أن ينفي وجود موضوع لعلم الأصول؟
لا مو
يعني. دعش يريد.
يقول أنه يوجد مثل موضوع مشتت.
لا يوجد لزومية.
لا يوجد.
لا ملزم.
هو يقول لا ملزم. لا ملزم. لكن لا ملزم ممكن أنه يكون أكو موضوع. بس لازم غير ملزم.
واحد لا بد من مو الواحد مو شرط واحد يقول شتى. بس لا بد.
يتحومون الجواب. الموضوع شنو معناته؟
ما يبحث عن عوارض العلم الذاتية بعد.
الذاتية. اللي هو عبارة أخرى نقول الجامع الذاتي بين موضوعات المسائل. كل علم فيه مسائل متعددة. علم النحو الفاعل مرفوع مسألة، المفعول منصوب. الجامع بين هذه الموضوعات
كونها كلمة.
كونها كلمة. هذا الجامع ذاتي جيد. المصنف لا يريد نفي الموضوع، ولا يريد أن يقول علم الأصول ليس له موضوع. لا، يقول الموضوع باصطلاحكم وهو الجامع الذاتي هذا لا ملزم له، وأنا أثبت موضوعا لعلم الأصول بجامع عرضي وهو الغرض. يقول علم الأصول له موضوع، لكن ليس الموضوع الذي أنتم تريدونه وهو الجامع الذاتي، وإنما الموضوع هو الجامع العرضي. بعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن المصنف كما أشار الشيخ حسين يريد نفي الوحدة للموضوع. واضح؟ ممكن أن يتعدد الموضوع، والجامع هو ماذا؟ هو عرضي ليس ذاتيا. هسه تقول لي شيخنا مين جبت هذا؟ المصنف وين حكى؟ باعش قال هو بالبداية، قال إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث فيه عن موضوعات شتى كلها تشترك كلها في غرضنا المهم منه. فأكو جامع لو لا
تشترك
ولا بد من
أكو جامع، لكن غير ذاتي، جامع بلحاظ الغرض. فالحاصل أن الموضوع موضوع علم الأصول عند المصنف هو ماذا؟ هو كل ما يكون مشتركا في الغرض، وهو
سواء كان ذاتيا او عرضيا.
سواء كان ذاتيا لا هو بس ما يدخل السنة.
بس شيخنا هذا ما يسمى موضوع.
لا يسمى موضوع بالاصطلاح. نعم احسنت، لا يسمى موضوع بالاصطلاح، لكن بالنتيجه نقول اكو جامع عرضي.
جامع ما يخالف بس مو موضوع.
مو موضوع بالاصطلاح.
فاذا لا يقول بوجود موضوع لهذا العلم.
موضوع بالاصطلاح ما هو؟
هو احنا من نقول موضوع غير، احنا نقصد هذا بعد الامر المنطقي.
اذا تريدون ايش تتكلمون بالاصطلاح الدقيق
المنطقي.
نعم.
فاذا نعم. على الاصطلاح
المصنف يقول لا موضوع لعلم الاصول بالاصطلاح المنطقي.
نعم.
هذا واضح، لكن انا الفت الى انه مو يقول ماكو موضوع بمعنى ماكو جامع.
نعم.
خلينا نصطلح اصطلاح جديد مثلا للموضوع، نقول الموضوع هو الاعم من ان يكون الجامع فيه جامعا عرضيا او ذاتيا.
نقول او مثلا نقول هو نقل اللفظ.
لا هو مو واضح انه اللي ينقل، مو واضح. الان اللي خلاني يعني استغرب جدا انه المصنف ما يريد ينفي الموضوع هو ما ياتي ان شاء الله في الجزء الثالث. هناك شبه يصرح عبارته صريحه ان موضوع علم الاصول هو كل ما بالنتيجه يقع في الحجيه، فكانما هناك واضح انه اكو موضوع، لكن هذا الموضوع هو جامع عرضي مو ذاتي. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. سأكو موضوع ما كان موضوع.
موضوع عن العلم ممكن نفي الموضوع عن العلم.
نفي الموضوع نهائيا حتى بهذا المعنى؟ لا، ظاهر أنه ما شفت واحد من العلماء قال به، بأنه يقول ماكو موضوع. ليش نبهت على هذه النقطة؟ لأنه قد يستفاد من عبارة المصنف أنه يريد أن يقول لا يوجد موضوع لعلم الأصول. بعد شلون نبحث في النتيجة؟ عن شنو نبحث إحنا؟ لا، هو يريد يقول هذا الموضوع المصطلح عند المناطق هذا لا ملزم به، وبنتيجة أنا لا أريد أن أثبته لعلم الأصول. طبعا الشيخ السيد الفوق قدس الله نفسه أصلا يثبت امتناع ثبوت الموضوع لعلم الأصول. بس هذا إذا تريدون تراجعوا بالمحاضرات، أعمل بحث شوي لعله سهل ويعني بنتيجة هم يصل إلى السيد الصادق قدس الله نفسه يقول أصلاً هذا كأنه ما نفي الموضوع هو نفي لأمر ضروري وحصل من خلال يعني وجود بعض الاشتباهات عند بعض العلماء. على كل حال هذه خلافات لا نريد الدخول فيها. طبعا طريقتنا بالدرس هذا ما بينته المطالب التي يعني تحتاج إلى تدقيق مثل تعريف علم الأصول أخذنا بدرسين تقريبا نركز عليها. المطالب التي لا تحتاج إلى تدقيق وكذا نمشي وإن كان هناك إشكالات وإن كان هناك أخذ ورد حتى لا نطيل كثيرا وأيضا لا نقصر في حق المطالب المهمة. قال فائدته تعبت لو نكمل زين بعد المصنف بين فائدة علم الأصول بثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى ما هو معلوم ومشهور بيننا من أن لكل واقعة حكم، كل فعل من أفعالنا له حكم عند الله تعالى وإن غفل كثير منا عن هذا الأمر. كثير من أدنى يفعل كل شيء على أصالة البراءة، أتوقع عايشيها في يعني في مقدار من حياتكم. أنا اليوم أريد أذهب إلى بعض المناطق، منطقة معينة أتنزه بها، هذا ذهابي له حكم. أريد أن أنزل التطبيق اليوتيوب على الهاتف، تنزيلي للتطبيق له حكم. أريد أن أشتري الهاتف أصلا، أقتني الهاتف، اقتناء الهاتف له حكم. مشي إلى الحضرة له حكم. كل فعل من أفعالنا لها حكم. طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر، كثير من الناس يحرم عليهم اقتناء الهاتف لأن كثيرا من الناس لا يأمنون على أنفسهم من الوقوع في الحرام بسبب اقتناء الهاتف، وكثير منهم وقع فعلا في الحرام كما هو المشهود. المفروض الإنسان أنه يلتفت إلى هذه الحالة، خصوصا غير المتزوج عادة يعني يقع له في بعض الإشكالات في نتيجة بنظرة من هالقبيل. وبعض الأخوة من أصدقائنا ترك الهاتف لعله نهائيا لمدة 5 سنوات لعله، يقول أنا بالنتيجة هو أيضا يعني أعرفه متثبت فيه ويلاحظ نفسه بالنتيجة، فيقول أنا ما أبتني هاتف. وفعلا بعدها متزوج الله يوفقه والله ما اشترى هاتف السلام ما أدري إيه، فكون واحد يعني لاحظ نفسه. فبالنتيجة المقدمة الأولى هي كل واقعة لها حكم، أي مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن الأحكام الشرعية كثير منها ليس ضروريا تحتاج إلى استدلال لكي نصل إليها. جيد، وهذا واضح، واضح جدا. بعضها ضروري نعم، لكن كثير منها نظري ليس بضروري. جيد، وبما أن النظري يحتاج إلى استدلال نأتي للمقدمة الثالثة. نقول علم الأصول هو العلم الوحيد الذي دونه العلماء لأجل الاستعانة على استنباط الحكم الشرعي. النتيجة
يجب البحث عن علم الأصول.
لا،
هو إذا أردنا الحكم الشرعي لابد أن نبحث.
أحسنتم، من أراد الحكم الشرعي
فعليه بالأصول،
لابد أن يرجع إلى الأصول لأنه العلم الوحيد المدون للاستعانة على ماذا؟ على استنباط الأحكام الشرعية. الحاصل أن فائدة علم الأصول هي الاستعانة على الاستدلال على الأحكام الشرعية. جيد، ليش ما وفقت عبارتكم الأولى؟
انه الاول قلت مال الوجوب.
اي
لا مو صحيح، لانه ما مقدمه الواجب واجب.
لا، حتى لو بين على مقدمه الواجب واجب، المصنف ليس في مقام بيان وجوب البحث الفقهي او الاصولي مثل ما كان سيد الصدر في بدايه الحلقه الاولى. لا، في مقام بيان فائده علم الاصول، ولهذا هو ما قال أنه الأحكام لابد أن أحرز امتثالها، ما خلى هذه المقدمة. لا، يقول لك عندنا أحكام وبعضها نظري وإذا أردت أن أصل إلى هذا النظري لابد أن أستعين بعلم الأصول فتظهر الفائدة. هسه هاي الفائدة واجبة غير واجبة، ليس هذا محل الكلام أو محل الكلام. نعم.
وقال أنه علم الأصول هو العلم الوحيد المتكفل.
راح أبين إن شاء الله.
مصادرة. مصادرة.
شو مصادرة؟
مصادرة على المطلوب. شنو الدليل؟ أنه الحصر بالعلم الأصول فقط. واحد من الأخبارية مثلاً يقول قبل حصرته بعلم الأصول، هاي مصادر على المطلوب. دليل على هذا العلم.
يعني أنت تقولون أكو علوم أخرى يستعانوا.
أو أنا أقول ما أقول شيء، بس أقول يعني
لا لا أقول أقول
نحصر بهذا الشيء
احتمال يعني.
أي يعني هاي مصادرة مباشرة، أنا أحط كبرى وصغرى و...
يعني خلينا نصيغ الإشكال هيك نقولها أيها المصنف، أنت حصرت العلوم التي يستفاد منها في طريق استنباط الحكم الشرعي بعلم الأصول، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. من الواضح أننا نستند إلى علم النحو في الاستنباط، صح ولا لا؟ من الواضح أننا نستند إلى علم البلاغة في الاستنباط، فلماذا تحصر؟ هيك نقول الإشكال؟
هسه هذا ممكن، بس من جهة أخرى أنه هم من العلوم مثلا الأخباريون شلون مثلا هم ما يأخذون بالأصول وبنفس الوقت يستنبطون الأحكام الشرعية. هسه احنا بعدنا ما ندري أنهم صح له غلط.
لا أقول هذا كون الأخباريين ما يستندون إلى علم الأصول هذا مو صحيح، هم يستندون إلى علم الأصول. هناك خلاف في بعض طبعا الأخباريين قدس الله أنفسهم، أكو الآن بعض التحركات لا علماء الأخباريين والأصوليين كلهم بنتيجة من علماء الشيعة، كما أن بعض الأصوليين ممكن أن ينحرف، كذلك لعله يوجد أحد الأخباريين منحرف، اثنين ثلاثة موجود على مر التاريخ، والأصوليين أيضا يوجد فيهم من هو المنحرف، لكن كلهم علماؤنا. أصلا الخلاف الأصولي الأخباري، البعض يقول ماكو، السيد الحكيم قدس الله نفسه يقول 40 سنة أو 50 سنة ما أتذكر، 40 سنة عليه، يقول أنا أشد في هذا، أتأمل في هذا المطلب. بالنهاية وجدت أنه ما اختلف خلاف حقيقي بين الأصول والأخباريين ما وجد. المحقق البحراني قدس الله نفسه في كتابه يذكر أنه ذكر بعض العلماء أن الخلاف بين الأصوليين والأخباريين يرجع إلى 44 مسألة، وهو المحقق البحراني قدس الله نفسه هو أرجع هذه 44 إلى 4 فقط، يقول هذه 44 بحقيقة مخلافات، اللي يرجع هو 4، وهذه 4 ناقش فيها وعله أثبت عدم الخلاف. يعني ما التزم به الأخباري التزم به بعض الأصوليين، وما التزم به بعض الأصوليين التزم به بعض الأخباريين، لكن هي عادة الخلافات من تؤطر بإطار وتصير جهات هذا أخباري هذا أصولي، أصير بعد هاي الخلافات الخلافات إذا وصلت إلى عوام الناس تخرج عن الخلافات العلمية، وبالتالي يصير تكثير وإلى آخره. على كل حال فأقول شيخنا ما نسلم أنه الأخباري لا يأخذ بعلم الأصول، وإلا كثير من القواعد الأصولية هي مستفادة من النصوص الشرعية، واضح جدا هذا التعارض. وين احنا نروح؟ نروح النصوص الأصول العملية، قاعدة البراءة الشرعية، الاستصحاب، هذا كله مين؟ نصوص شرعية، ويلتزم بها الأخباري. جيد، غاية الأمر أنه يوجد خلاف هسه مثلا، هل يجوز أن نستند إلى ظواهر القرآن أو لا يجوز؟ هسه بعض الأخباريين ذهب إلى هذا المعنى، فأقول لا نسلم أن الأخباري لا يستند إلى الأصول، وإنما يناقش في بعض القواعد الأصولية، كما أن كثيرا من الأصوليين يناقش في بعض القواعد الأصولية، وهذا أمر طبيعي جدا. زين، فنقول لا إشكال من هذه الجهة، وإنما الإشكال نقول أيها المصنف أنت حصرت الاستفادة في بعلم الأصول، مع أن من الواضح كثير من العلوم الرجال علم الرجال
واقع في الطريق،
واقع في الطريق واضح، فلماذا تخرجه؟ لكن المصنف لم يحصر الفائدة في علم الأصول، لا، قال العلم الذي دون لأجل الاستعانة. يعني العلوم التي تنفعنا في علم الأصول على نحوين: علم دون لأجل الاستعانة وهذا علم الأصول فقط، وعلم دون لا لأجل الاستعانة على الاستنباط لكنه يعين على الاستنباط، مثل علم النحو الرجال عند القدماء مثلا، علم المنطق ممكن، علم البلاغة. هذه العلوم لم تدون لأجل الاستعانة، وإن كانت ماذا تفيد الاستعانة، واضح إن شاء الله. لكن يبقى بالحقيقة علم الرجال عند المتأخرين فهو مدون لأجل الاستعانة، هذا يبقى الإشكال مستحكم. علم الرجال عند المتأخرين، علم الرجال عند المتقدمين كان لأجل إثبات فقط أنه فلان عنده كتب كذا كذا، هذا
نجاشي،
أي نجاشي مثلا الشيخ طوسي من قبيل، كما يصرح السيد الحكيم قدس الله نفسه في كتاب أصول الكافي في أصول الفقه أو المحكم أنه سابقا كان التدوين لأجل الاستثبات فقط، في أنه يقدرون يقولون ترى عندنا علماء، أما التدوين الرجال عند المتأخرين دون لأجل الاستعانة على علم الأصول، على علم على الاستنباط الأحكام الشرعية. فيبقى هذا الإشكال في عبارة المصنف، قال فائدته إن كل متشبع يعلم، المقدمة الأولى، يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية. لماذا قال الاختيارية؟
مجبور عليها بعد، مو تكليف أصلا
جبريل، لا يتعلق بها تكليف، أنا لست مكلفا على دق قلبي، دقات القلب نقول لك يجب عليك أن تجعل قلبك دقا، ما في شيء، ولا مكلف في حالة مثلا الاضطرار أو النوع القبيل، إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. ويعلم أيضا، هاي المقدمة الثانية، ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل، أي أنها من العلوم النظرية. وعلم الأصول هو الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. فيخرج علم الفقه مثلا، علم الفقه نستنبط فيه الأحكام الشرعية ونستعين به، لكن شنو؟ لم يدون لأجل الاستعانة، وإنما أصلا الاستنباط هو يقع فيه. علم الفقه لم يدون للاستعانة على الاستنباط، لا هو الاستنباط يقع فيه، بخلاف علم الفصول. وكذلك يخرج جميع علم النحو وما إلى ذلك، ويبقى عند علم الرجال عند المتأخرين. قال ففائدته إذن الاستعانة على استدلال الأحكام من أدلتها. من المباحث المهمة جدا بحسب النظر القاصر هو مبحث تاريخ علم الأصول. تحبون نبحث خارج عن الكتاب، لعله يأخذ درس أو نص درس. ومن المباحث كذلك أيضا مهمة بيان الخلاف في منهجيات علم الأصول. تحبون نبحث أو لا؟ ها؟ نصوت؟
تاريخ باحث عنه،
ما يفيدكم يعني؟ نأخذ بالأكثر وتسامحوني؟
أنا
أقول
بشكل مختصر إن شاء الله، ما أخذ، أحاول أنه لعله حاول ربع درس إن شاء الله، أحاول إيش بشكل مختصر، ونأخذ منهجيات أيضا لعله كله يكون درس. فهذا يكون مقدمة لتقسيم، لأن المصنف أيضا يشير في الهامش إلى أنه، إذا كان هذا الهامش للمصنف كما يظهر، إلى أنه هذا هو التقسيم الصحيح، فهو ناظر إلى أنه تقسيمات أخرى، فلازم نشوف التقسيمات الأخرى شنية إن شاء الله. أحاول أختصر بيها، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. المقدمة مع الشيخ محمد الآصفي قدس الله نفسه أنا راح أعتمد عليها حتى تراجعوا، أغلب ما سوف أتي به هي مقدمة طبعة جماعة المدرسين. بالبداية هو الشيخ الآصفي قدم لي كتاب المصنف، فراجعوا عندنا مباحث تاريخ علم الأصول. هو إذا تقرأها المقدمة كاملة مثل ما قلت سابقا نافعة جدا، كل المقدمة هي مهمة.